يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، مع مادة فقه السنة بفهم سلف الأمة، وقد بلغ بنا المطاف في مسيرتنا هذه العلمية إلى كتاب سترة المصلي، وما نزال في دراستنا لما جاء في الوعيد في المرور بين يدي المصلي. انتهينا من شرحنا لهذا الحديث، ووقفنا عند باب منه، ما يزال الحديث مسترسلا عن ما جاء في الوعيد في المرور بين يدي المصلي. إذن باب منه. مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المار بين يدي المصلي. ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة، لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة. التخريج: الحديث أخرجه السبعة. نعم. الفقه: دل الحديث على عظيم الإثم المترتب دل الحديث على عظيم الإثم المترتب على من يمر بين يدي المصلي، على من يمر بين يدي المصلي. إلى درجة أن إيثار الوقوف 40، إلى درجة أن إيثار الوقوف 40 على ما قيل في تحديدها بين المعترضتين، على ما قيل في تحديدها يعني واش يومان ولا شهران ولا سنتان، دل الحديث على عظيم الإثم المترتب على من يمر بين يدي المصلي، إلى درجة أن إيثار الوقوف 40 على ما قيل في تحديدها خير من المرور بين يديه، خير من المرور بين يديه. وبالله التوفيق. عنوان آخر: ما جاء في من مر بالأتان أمام المصلي. ما جاء في من مر بالأتان أمام المصلي. مالك رقم الحديث 17. مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله، مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على أتان، أقبلت راكبا على أتان أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنى، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، فلم ينكر ذلك علي أحد. متفق عليه. إذن كما تلاحظون أولا فإن هذا الحديث قد مر معنا، لكنه جاء ضمنا أي في الحديث السابق، إذا كان أحدكم يصلي، لأن الحافظ أبا عمر رحمه الله يعني استنبط من هذا الحديث، الحافظ أبو عمر رحمه الله استنبط من هذا الحديث أن هذا الخطاب يعني يعنى به بالدرجة الأولى المنفرد والإمام، المنفرد والإمام. أما المأموم فلا يضره من مر بين يديه، فلا يعني يضره من مر بين يديه بدليل هذا الحديث. وهذه الفقهية التي جاءت ضمنا في الحديث السابق هي التي برزها الحافظ رحمه الله في مطلع هذا الحديث، لذلك نقول الفقه، الفقه. قال أبو عمر رحمه الله، قال أبو عمر رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفقه، وفي هذا الحديث من الفقه أن المرور بين يدي المصلي، أن المرور بين يدي المصلي إذا كان وراء الإمام، إذا كان وراء الإمام لا يضر المصلي، لا يضر المصلي ولا حرج فيه على المار أيضا، ولا حرج فيه على المار أيضا. يعني الأحاديث الواردة في الوعيد بين من يمر بين يدي المصلي، هذا فيما إذا كان المصلي إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما بأن كان يصلي خلف إمام فلا يضر من مر بين يديه، كما أن ذلك المار لا إثم عليه في ذلك المرور، بدليل هذا الحديث الذي نحن بصدد دراسته، وهو حديث إقبال بن عباس رضي الله عنه بالأتان، والأتان أنثى الحمار، الأتان أنثى الحمار. يعني فقد مر بين يدي الصف وقد ناهز الاحتلام، لأن يعني هذه العبارة في الحديث رأى مهمة، قد ناهز الاحتلام بمعنى أنه ماشي غير شي دري صغير تيلعب، وإنما ناهز الاحتلام. إذن وفيه، وفيه يعني دابا الفوائد الفقهية التي يستنبطها الحافظ أبو عمر رحمه الله من هذا الحديث، وفيه دليل واضح، دليل واضح على أن الإمام سترة لمن خلفه، وفيه دليل واضح على أن الإمام سترة لمن خلفه، فلا حرج على من مر وراءه بين أيدي الصفوف. وفيه دليل واضح على أن الإمام سترة لمن خلفه، فلا حرج على من مر وراءه بين أيدي الصفوف. إذن فالإمام سترة لمن خلفه، الإمام سترة لمن خلفه، فلا حرج على المارين بين يدي الصفوف، كما أنه لا يضر كذلك المأمومين مرور أولئك من أمامهم ومن بين أيديهم، فإن سترتهم هي إمامهم. نعم، رجع السطر. وقد استدل قوم، وقد استدل قوم بأن هذا الحديث دليل، بأن هذا الحديث دليل على أن الحمار لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة مروره بين يدي المصلي. وقد استدل قوم بأن هذا الحديث دليل على أن الحمار لا يقطع الصلاة مروره بين يدي المصلي. ماش دار لكم؟ بين يدي الإمام سترة. إذن هذا استدلال. نعم، وهذا الاستدلال ليس بشيء، وهذا الاستدلال ليس بشيء، إذ أن هذا المرور كان خلف الإمام بين يدي الصف، إذ أن هذا المرور كان خلف الإمام بين يدي صف. يعني لو مر مثلا ابن عباس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك أكبر الحجة على أن الحمار حقيقة لا يقطع الصلاة. ولكن لما أن هذا الحديث ذكر فيه أن ابن عباس رضي الله عنه مر على هذه الأتان بين يدي بعض الصف، فطبعا فالإمام سترة لمن خلفه، فيبقى ذلك الحديث القائم حجة ولا يبطله شيء ولا يلغيه شيء، لهو كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقطع صلاة الرجل إذا هو أو إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والكلب الأسود والحمار، وهذا سيأتي إن شاء الله في ثنايا هذا الفقه. نعم. وقد ذكر أبو عمر رحمه الله خلاف أهل العلم وقد ذكر أبو عمر رحمه الله خلاف أهل العلم فيما يقطع الصلاة وفيما لا يقطعها. وقد ذكر أبو عمر رحمه الله خلاف أهل العلم فيما يقطع الصلاة وفيما لا يقطعها، فقال وهذا موضع اختلفت فيه الآثار. وقد ذكر أبو عمر رحمه الله خلاف أهل العلم فيما يقطع الصلاة وفيما لا يقطعها، فقال وهذا موضع اختلفت فيه الآثار واختلف فيه العلماء أيضا فقال الطائفة يقطع الصلاة على المصلي إذا مر بين يديه الكلب والحمار والمرأة يقطع الصلاة على المصلي إذا مر بين يديه الكلب والحمار والمرأة. وممن قال هذا أنس بن مالك وأبو الأحوص والحسن البصري. وممن قال هذا أنس بن مالك وأبو الأحوص والحسن البصري، يعني هؤلاء تابعيان، وهو الحسن البصري. إذن هؤلاء يعني يقولون بأن المصلي إذا هو يعني لم يصلي إلى مثل مؤخرة الرحل ومر من بين يديه أحد هؤلاء الثلاثة، يعني الكلب والحمار والمرأة، وقد جاء تفسيرها أن المرأة الحائض أي البالغ، المرأة البالغ، إذا مر أحد من هؤلاء بين يدي المصلي فيقطع صلاته، بمعنى أنه يعيد الصلاة. وحجة من قال بهذا القول حديث حميد بن هلال عن عبد الله الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل يعني الرحل قيد ذيك العصا التي يتكئ عليها إذا ركب مثلا الجمال هذاك المركوع يعني الموضوع فوق ظهر الجمال كتكون الخلف ديالو واحد هذيك البردة يعني كتكون في خلفها واحد العصا يعني قصيرة نوعا ما يعتمد عليها الراكب خلف ظهره يعني هذا إذا صلى ولم يضع بين يديه سترة يقطع الصلاة على المصلي إذا مر بين يديه الكلب قلت يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والمرأة والكلب الأسود فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض يعني علاش الكلب زعما الأسود بالضبط علاش ما يكون بيض ولا أحمر ولا أصفر ولا أخضر ولا شيء لون من الألوان الأخرى فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سألتني سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان أخرجه السبعة إلا البخاري إذن دابا الآن قدمنا الطائفة الأولى التي في مقدمتها أنس بن مالك وأبو الأحوص والحسن البصري قالوا بأنه إذا صلى الإنسان مثلا إلى غير سترة ومر من بين يديه أحد هؤلاء الكلب والمرأة والحمار يعني يقطع صلاته وقال جمهور العلماء مقول القول يأتي في الحلقة المقبلة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.